ها نحن نجتمع ثانية حول كلمة الله لكي نتأمل معا أقواله الكريمة إلينا. هذه الأقوال التي تحمل لنا نور المعرفة ليس معرفة المحسوس والملموس، بل معرفة نفوسنا ومعرفة خالقنا الكريم. صلاتي إلى الله أن يجعل من الدقائق القادمة التي سنقضيها معا سبب تغيير دائم نحو الأفضل في حياتنا جميعا. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل السابع من زكريا، وقد رأينا أنه بالرغم من ممارسة الشعب للطقوس، إلا أنه كان ينبغي عليك أن تقابلهم بقية أيام الأسبوع خلاف يوم السبت كي تراهم على حقيقتهم. لم يكن الشعب يريد سماع ما يريد الله منهم سماعه، لكنهم أزاحوا كتفهم عنه. وفي الحقيقة أن الأمة بأكملها كانت تفعل هذا، والسبب في أن الشعب تعرض للسبي لا يعود إلى أنهم كانوا يفتقرون لنور الله، فقد وضع الله يده على كتفهم وتحدث الأنبياء إليهم، لكنهم أداروا ظهورهم لله. وبهذا فقد خرقوا الوصايا المتعلقة بعلاقتهم بالله وكانوا مذنبين أمامه. إن ممارسة الطقوس لا تجديك نفعا إذا كان قلبك معوجا، فما لم تقوم حياتك مع الله فلا حاجة لأن تصبح متدينا. وفي الواقع فإن ذلك لن يجعل منك سوى عضوا في تلك الجماعة التي تدعى بالمرائين أو المنافقين. وقد طبق الله على حياة الشعب الوصايا العشر، بدءا بتلك الوصايا التي تختص بعلاقتهم بالناس الآخرين. كيف كان هؤلاء يتصرفون في أعمالهم التجارية، في حياتهم الاجتماعية، في بيوتهم؟ وحينما فعل الله ذلك انكشفوا على حقيقتهم، وتبين السبب في عدم سماع الله لهم وعدم استجابته لصلواتهم. كانوا يمارسون الطقوس لكن قلوبهم كانت بعيدة عن الله، وكانوا يشكلون عارا على اسم الله. ثم حينما وقعوا في المتاعب قالوا: لا نريد أن نقع في السبي، سوف نرجع إلى الله. وهنالك صديقي المستمع الكثير من الصلوات التي لا يسمعها الله، فينبغي أن تكون علاقتك بالله سليمة قبل أن تبدأ بالصلاة إليه، فمثل هذه الصلوات لا توصلك إلى أي مكان. نعم، الخطية متفشية في داخل الكنيسة وخارجها، في قلوب جميع الناس دون استثناء، ولا فائدة ترجى من محاولة إخفائها عن طريق الذهاب إلى الكنيسة أو عن طريق حضور مساق ديني أو ندوة ما. فالشيء المهم هو أن تتواجه مع الرب يسوع وأن تصحح علاقتك به. نصل بهذا إلى الفصل الثامن من سفر زكريا. الفصل الثامن هو الجواب الثالث الذي يقدمه الله على سؤالهم: مارسنا الطقوس لكن لماذا لم يباركنا الله؟ وكان جواب الله الأول هو أنه حينما يكون القلب مستقيما يكون الطقس مستقيما. أما جوابه الثاني فكان أنه حينما يكون القلب معوجا يكون الطقس أيضا معوجا. وبعبارة أخرى، لا علاقة للطقوس بالأمر، فالقلب هو الشيء المهم. ويرى بعض المفسرين أن الفصل الثامن يشكل الجواب الإيجابي على هذا السؤال، في حين أنهم يرون أن الفصل السابع يشكل الجانب السلبي من الإجابة. وما من شك في أن قصد الله لأورشليم لا يتغير بممارسة الطقوس، فسواء مارست الطقوس أم لا فهذا لن يغير من خطة الله وقصده. وإننا نشكر الله من أجل هذا، نشكر الله لأنه سيتابع تنفيذ خطته ومقاصده. هنالك أربع كلمات هامة ترد في هذا الفصل، ويمكن القول بأن معنى هذا الفصل يعتمد عليها. الأولى هي التعبير رب الجنود، وهو تعبير يتكرر 18 مرة في هذا الفصل. وما من شك في أن هذا تعبير هام جدا في هذا الفصل، رب الجنود. ثانيا، كلمة غرت أو غيرة وترد 3 مرات، ثم كلمة البقية وترد مرتين. تذكر صديقي أن بقية فقط من الأسباط الاثني عشر هي التي رجعت إلى الأرض، فهم لم يعودوا من السبطين الجنوبيين فحسب. وكان عدد العائدين حتى من يهوذا قليلا جدا، حيث لم يتجاوز عدد العائدين جميعا 60,000. أما التعبير الرابع والأخير، هكذا قال رب الجنود فيرد 10 مرات. وحينما يكرر الله هذا التعبير، فهل تعرف ما المقصود به؟ إنه يعني أن الرب هو الذي يقول هذا الكلام وليس أي شخص أو إنسان. يشعر بعض المفسرين أن الفصل الثامن يطبق الوصايا العشر على الشعب القديم أكثر مما يفعل الفصل السابع، ولكننا لا نعتقد بصحة ذلك. فنحن نرى أن الجزء الأخير من الفصل السابع يطبق الوصايا العشر على حياتهم، وأنهم وزنوا في الميزان فوجدوا ناقصين، فهم لم يبلغوا مقياس الله أبدا. ثم في الفصل الثامن، ولاسيما في الآيات الثمان الأولى، نجد أن القصد النهائي لدى الله لم يتغير بشأن الشعب والأرض وأورشليم. وفي هذه اللحظة لا يقوم الله بتحقيق أي نبوة بشأن الشعب، بل هو يتعامل مع الكنيسة. إنه يدعو جسد المؤمنين في الكنيسة، ولا يخبرنا في كلمة الله متى سيقوم الله باختطاف الكنيسة من على الأرض، لكن حينما يقوم بذلك فسوف يلتفت ثانية إلى الشعب، وذلك حسب ما يعتقد واضع الدراسات دكتور ماجي. والنبوات الواردة في الفصل الثامن تقول ببساطة إن عودة الشعب إلى الأرض في زمن النبي زكريا كان شيئا ضئيلا بالمقارنة مع المستقبل. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآن من الفصل الثامن من زكريا الآيات الثماني الأولى.
وكان كلام رب الجنود قائلا: هكذا قال رب الجنود: غرت على صهيون غيرة عظيمة وبسخط عظيم غرت عليها. هكذا قال الرب: قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط أورشليم، فتدعى أورشليم مدينة الحق، وجبل رب الجنود الجبل المقدس. هكذا قال رب الجنود: سيجلس بعض الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم، كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام، وتمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في أسواقها. هكذا قال رب الجنود: إن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام، أفيكون أيضا عجيبا في عيني؟ يقول رب الجنود. هكذا قال رب الجنود: ها أنا ذا أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس، وآتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم، ويكونون لي شعبا، وأنا أكون لهم إلها بالحق والبر.
وكان كلام رب الجنود قائلا: هكذا قال رب الجنود: غرت على صهيون غيرة عظيمة وبسخط عظيم غرت عليها. حينما يقول الله إنه غيور، فهذا لا يعني أنه غيور كغيرة الإنسان. والله يقول هنا إنه غيور على الشعب، ويقول ذلك عن الكنيسة اليوم. فإن كنت تعتقد أنك تستطيع أن تعيش للعالم وللجسد وللشيطان، ثم تأتي كي تخدم الله يوم الأحد، فأنت مخطئ ولن تخدع الله بذلك. وإن كنت ولدا لله وتحاول أن تفعل ذلك، فسوف يدينك الله. وإن كنت تفعل ذلك وتعيش في هذا الوضع، فهذا يعني أنك لست ولدا لله، لأن الله غيور على خاصته. وقد تحدث الله عن الخطية في حياتنا، فقال في رسالة كورنثوس الأولى الفصل 11: لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. كما نقرأ في رسالة يوحنا الأولى: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فينبغي علينا أن نعترف بخطايانا. لا يمكنك صديقي المستمع أن تحظى بالشركة مع الله وتقترف الخطايا في حياتك في الوقت نفسه. إن كلمة يعترف تعني يقول الشيء نفسه، وهكذا فإن الاعتراف يعني أن تقول الشيء نفسه الذي يقوله الله. فحينما يقول الله في كلمته إن الشيء الذي فعلته أنت يعد خطية، فينبغي عليك أن توافق الله على ذلك وأن تقول أنت محق يا رب، فهو خطية. هذا هو معنى الاعتراف بالخطية. وما أحوج كنائسنا لهذا الأمر يا صديقي، فهذه هي الطريقة التي أوجدها الله كي يتمكن المؤمن من التعامل مع الخطية في حياته. حينما تعترف بخطيتك فإن هذا يعني أنك تراجعت عنها ووافقت الله على ما يقوله بشأنها. إن الخطية شيء مريع حقا والله يبغضها، كما يجب عليك أنت أيضا أن تبغضها وأن تعترف بخطاياك كي تستعيد علاقتك مع أبيك السماوي. عدد 3، هكذا قال الرب: قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط أورشليم، فتدعى أورشليم مدينة الحق، وجبل رب الجنود الجبل المقدس. لم تتحقق هذه النبوة آنذاك، وقد كان هذا أمرا واضحا لهؤلاء الشعب، لكن هذه النبوة تتطلع إلى المستقبل، فهي لم تتحقق آنذاك ولم تتحقق حتى الآن. فالله يوضح هنا أنه سيرجع إلى صهيون وأنه سيسكن في وسط أورشليم. فتدعى أورشليم مدينة الحق وجبل رب الجنود الجبل المقدس. ما من شك في أن هذا لم يحدث بعد، لكنه سيحدث في المستقبل. هكذا قال الرب: قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط أورشليم، فتدعى أورشليم مدينة الحق. في السابق أوضح النبي إشعياء تماما أن أورشليم ستصبح عاصمة الأرض. نقرأ في نبوة إشعياء الفصل الثاني العددين الأول والثاني: الأمور التي رآها إشعياء بن أموص من جهة يهوذا وأورشليم، ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل الأمم. والنبي زكريا يتطلع هنا إلى الأيام الأخيرة ويقوم بتشجيع الشعب، فقد رجعوا إلى الأرض وباركهم الله إلى حد ما، لكن هذا ليس إلا نموذجا مصغرا عما سيحدث في المستقبل. فهناك يوم مجيد في المستقبل لا يعتمد على طقوس يعتقد بأنها سترضي الله. فالله يقول بأن القلب هو الذي يجب أن يتغير، وهو يقول بأنه سيغير قلوب هذا الشعب. فكلمة الله ستخرج من أورشليم وسوف تدعى مدينة الحق. ويتابع النبي إشعياء حديثه فيقول: وتسير شعوب كثيرة ويقولون: هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله. لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب، فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين، فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. لكننا لم نصل بعد إلى ذلك اليوم كما هو واضح، فسوف يأتي يوم تدعى فيه أورشليم مدينة الحق وجبل رب الجنود الجبل المقدس. بعبارة أخرى، فإن النبي زكريا يتحدث عن تأسيس المملكة التي ما تزال مستقبلية. عدد 4، هكذا قال رب الجنود: سيجلس بعض الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم، كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام. سوف تكون أورشليم مكانا يعيش فيه الشيوخ بأمان وترحيب ويتمتعون بحياتهم هناك. عدد 5، وتمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في أسواقها، أي أن أورشليم ستكون مكانا للصبيان والبنات أيضا. وما أروع أن يجلس الشيوخ ويراقب الصغار وهم يلعبون ويلهون من حولهم، وما أروع أن يضع الكبار أيديهم على الصغار وأن يقول لهم كم يحبونهم. فالصغار يحتاجون كل الحب الذي يمكنهم الحصول عليه في هذا العالم. وهذه صورة جميلة هنا، صورة عن الشيوخ والأطفال في الملك العتيد. في ذلك الوقت سوف تكون أورشليم عاصمة الأرض، وسوف يملك يسوع هناك، وسوف تكون الكنيسة هناك في السماء ساكنة في أورشليم الجديدة. وقد يقول شخص ما: كنت أظن أن الكنيسة ستكون مع المسيح. أجل، فالكتاب المقدس يؤكد لنا أنها ستكون معه، لذلك يبدو أنه سيروح ويجيء كل يوم ما بين أورشليم الجديدة ومدينة أورشليم عاصمة الأرض. أذكركم مستمعي أن هناك آراء مخالفة لهذا الرأي حول الملك العديد، ونحن نحترمها جميعها. عدد 6: هكذا قال رب الجنود: ها أنا ذا، إن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب في هذه الأيام، أفيكون أيضا عجيبا في عيني؟ يقول رب الجنود. حينما جاء هذا الوفد من بيت إيل إلى أورشليم تأثروا جدا، فقد تمت إعادة بناء الهيكل، وقد تمكن الكثيرون من بناء منازلهم، وكان الرخاء ظاهرا في أورشليم. وهكذا فقد قالوا: يبدو أن الله يتحرك هنا بالفعل، لكن الله يقول: أنتم لا ترون ما أراه أنا في المستقبل. أنتم تعتقدون أن هذا شيئا رائعا، لكن هذا لا يعد شيئا بالمقارنة مع ما سيكون مستقبلا. لاحظ مجددا كم مرة تتكرر عبارة رب الجنود. عدد 7: هكذا قال رب الجنود: ها أنا ذا، أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس. هذا مثير حقا، فأرض المشرق هي المكان الذي رجعت منه البقية، والله يقول إنه سيعيد شعبه من المشرق ومن المغرب، وهو يقول للشعب في زمن زكريا: إذا كنتم تظنون أن ما ترونه رائعا، ففكروا فيما أراه أنا هناك في المستقبل. عدد 8: وآتي بهم فيسكنون في وسط أورشليم، ويكونون لي شعبا، وأنا أكون لهم إلها بالحق والبر. شعب الله اليوم هم كنيسته. يقول الرسول بطرس في رسالته الأولى: وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. ما الذي يتحدث عنه الرسول بطرس هنا؟ إنه يتحدث عن الكنيسة، أي جسد المؤمنين الذي يضم جميع الأمم والشعوب والأعراق الذين صاروا واحدا في المسيح. فالأخوة الوحيدة الحقيقية في هذا العالم في وقتنا الحاضر هي التي توجد في إطار ونطاق كنيسة المسيح. لقد رأينا في نبوات زكريا يا صديقي أن الله سيطهر هذا الشعب، فهم بحاجة للتطهير كما هو حالنا في الكنيسة. فالكنيسة مشترى بدم المسيح. لماذا؟ لأننا خطاة، فنحن خطاة مخلصون الآن، لكننا ما نزال خطاة، وفي يوم ما سنصبح قديسين بالفعل ونصبح مثل المسيح، فسوف يكون ذلك يوما مجيدا. أتركك الآن في سلام الله، والرب يباركك.